السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ومرحبا بكم وهذا اللقاء الختامي مع باب فقه الملابس والزينة. وكنا اتفقنا على أن يكون إن شاء الله إن هذا المجلس للإجابة على الاستفسارات حول هذين البابين، أو الاستفسارات العامة كلقاء عام يعام للأسئلة ونحو هذا. قبل أن نبدأ في الأسئلة التي وردتنا، يعني بننهي الباب بالقاعدة العامة ونؤصل على هذا. القاعدة العامة في الملابس والزينة، الأصل فيها الحل، يعني الأصل في هذه الأشياء الحل، إلا هناك استثناء، إلا ما ورد الدليل على أن هذا يستثنى من الحل ويأخذ حيز المنع سواء على درجة الكراهة أو على درجة الحرمة. بالنسبة لمسائل الزينة، كثير من الأسئلة نستطيع أن نلخصها في هذه القاعدة العامة. الزينة كما اتفقنا الأصل فيها الإباحة، لكن هذه الإباحة مشروطة بضوابط، وذكرنا هذه الضوابط قبل ذلك. كل شيء فيه تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى هذا ممنوع، يمنع أن يغير الإنسان من خلق الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أنا عندي الزينة أساسا فيها شيء من التغيير، اتفقنا قبل ذلك التغيير الممنوع هو التغيير الدائم. الزينة ليس بتغيير دائم، يعني المرأة التي تضع بعض الزينة مثل الميك اب ونحو هذا، هذه ليست بتغيير دائم. التغيير الدائم الإنسان الذي يجري مثلا عملية جراحية فيغير من شيء تغييرا دائما. طيب، ما هو الضوابط بالنسبة لعمليات التجميل وعمليات التغيير التي فيها شيء من التجميل؟ نقول عمليات التجميل على أنواع، ليست كلها بذات حكم واحد. فهناك عمليات تسمى عمليات تجميل، وهي الأصل فيها ليس التجميل ولكن التداوي. بمعنى يكون هناك شيء في جسد الإنسان، هذا الشيء خرج عن حد المألوف، ليس طبيعياً، ليس كحد الخلقة التي توجد عند أواسط الناس. فإذا تدخل الإنسان بالتعديل لهذا العضو حتى يعيده إلى أصل خلقته المعتادة الطبيعية، هذا لا يعتبر تجميلا بالمعنى التزيين، إنما هو تداوي، رد الشيء إلى أصله. وبالتالي عمليات التجميل التي يكون فيها إعادة لجسم الإنسان على الحالة الطبيعية التي ينبغي أن يكون عليها، هذا ليس فيه بأس، بل يدخل في التداوي وليس التجميل. منها مثلا عندما نقول والله أنا لدي ما يسمى بتقويم الأسنان، بعض الناس مثلا عندها الأسنان يكون فيها بعض الخلل، أسنان غير متناسقة، أسنان داخلة، أسنان خارجة، بيكون فيها شكل مش طبيعي. عملية التقويم بهذا الشكل لا بأس بها، هي مباحة. لماذا؟ لأنها ترد هذا الشكل إلى أصل خلقته، فهنا لا بأس به. لكن مثلا لما نجي إلى عملية أخرى، وليكن مثلا عملية تغيير لون العين، نعم هذه عملية موجودة في هذا الزمان، يعني الإنسان يستطيع أن يجري عملية جراحية بالليزر ويغير من لون عين، عينه لونها بني يجعلها لونها أزرق. فهل هذا يجوز؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ هنا هذا تغيير لخلق الله بغير حاجة إلا لمجرد زيادة الحسن. فالتغيير لزيادة الحسن هذا تغيير من خلق الله، وهذا ممنوع. بل كما ذكرنا قبل ذلك في الحديث الذي تكلمنا عليه، لعن الله النامصة والمتنمصة إلى آخر الحديث، مغيرات لخلق الله، يعني كان هذا هو القيد الذي قيد به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء يفعلون هذه الأشياء زيادة في الحسن ويغيرون خلق الله لطلب مزيد الجمال، وهذا هو المنهي عنه. طيب، ما الفارق بين عملية إزالة لون العين وتغيير لون العين ووضع العدسات الملونة؟ نقول وضع العدسات الملونة هذا ليس تغييرا دائما، إنما هو تغيير لحظي، زي أي نوع من أنواع المكياج ونحو هذا. إذن هيدخل عندي في باب آخر، باب هل يجوز إبداء هذه الزينة أم لا. فهنا المرأة مثلا التي تضع عدسات ملونة، فنقول والله هذه العدسات الملونة نوع من الزينة الظاهرة التي على المرأة أن تحترز منها فلا تظهرها أمام الأجانب. هذا القيد الأول. القيد الثاني ألا يكون فيه تدليس، يعني امرأة أتاها خاطب يخطبها فتخرج له بهذه العدسات الملونة، لا لا يجوز. لماذا؟ لأنها هنا تدلس، تغير من لون عينها الأصلي وتظهر شيء من الجمال ليس عندها أصلا، فهنا لا يجوز. إنما لو امرأة تتزين به لزوجها، والله زوجها عارف لون عينها الطبيعي وهي بتأخذه على سبيل التغيير، لا بأس بهذا، فتضع هذه العدسات الملونة، لا بأس بهذا في هذا الحال. الأمر الثالث ألا يكون فيه ضرر، ونحن نعلم أن العدسات الملونة قد يكون فيها بعض الضرر لبعض الناس. بعض الناس مثلا لديهم حساسية زائدة لهذا الأمر، وبعض الناس لما يرتدوا العدسات بشكل غير صحي يحدث لهم ضرر، بعض الناس لما يكثروا من ارتداء العدسات يحدث لهم ضرر. فأيضا الأصل العام عندنا كما ذكرنا لا ضرر ولا ضرر. يبقى إذن نحن نستطيع أن نضع السياج العام والقواعد العامة التي تضبط لنا كل المسائل. يعني أنا أستطيع أن أتصور أي مسألة ترد إلى ذهني، لو رددت هذه المسألة إلى الأصل لن يكون هناك حرج. أي إنسان يريد أن يسأل والله ما حكم عمليات مثلا تصغير الأنف، والله أنف كبير جدا وإنسان عايز يجري جراحة لتصغير الأنف، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن الأنف الكبير الزائد عن الحد هذا خرج عن الحد المعتاد، فلو أجرى عملية جراحية لإعادة الأنف إلى ما عليه الأنف الطبيعي في حجم الطبيعي هذا ليس فيه تغيير لخلق الله، بل هو رد الخلق إلى أصله ونحو هذا. إذن نحن نستطيع أن نفهم القواعد العامة التي تضبط لنا هذا الباب والتي تندرج تحتها الكثير من المسائل، ونستطيع أن نفهم طبيعة هذه المسائل كلها. نبدأ في الأسئلة التي وردت إلينا، وإن كان إلى الآن يعني الأسئلة خارج نطاق الباب، باب الملابس والزينة، لكن كما ذكرنا سيكون إن شاء الله هذا رد على الاستفسارات العامة. بداية في سؤال تقول أنا فتاة أعمل وأنفق على أخواتي البنات وأساعد أخي الذي دخله ضعيف، وكلما يكون عندي مبلغ من المال أعطيه لابن أخي أو أخته ولا أرغب يعني في التصدق على الناس، هل يعاقبني الله؟ الشق الثاني، ولي صديقة اقترفت ذنوبا فاحشة كالزنا والعياذ بالله، هل إذا تابت وقتل الأجنة 3 مرات هذه تابت لا يعذبها الله؟ طب بداية بالنسبة للشق الأول، يعني هي تقول أنها لديها مصدر للدخل وتساعد من دخلها، تساعد الأخ أخوها أو أخواتها بصفة عامة، وهي لا تتصدق على الغريب، فهل هذا خطأ أو هل هذا يعني يعاقبها الله بهذا؟ نقول بداية الصدقة على القريب لها أجران، كما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر الصدقة وأجر الصلة. يعني الإنسان الذي يصل رحمه فيعطيه من المال فهو يتصدق وكذلك يصل رحمه فله أجران، فهذا من أبواب الصدقة المحمودة، بل الإنسان يندب له إذا تخير، يعني إذا كان لديه تخيير في الأبواب التي يتصدق فيها، فنقول تصدق على القريب قبل أن تتصدق على الغريب. فهل إذا جعلت صدقتي كلها للقريب هل في هذا الحال يعاقبني الله سبحانه وتعالى؟ نقول بداية العقوبة تكون على ذنب، لابد أن نرسل قواعد، العقوبة تكون على ذنب. فالإنسان متى أقول أنه أذنب في باب إخراج الصدقات سواء زكاة مال أو غيرها؟ إذا كان هناك حق من حقوق الله في المال مثل الزكاة وأنا لم أخرجها أو أخرجتها في غير مكانها، فطالما أن الإنسان يخرج ما عليه فلا عقوبة عليه، وطالما أنه تخير مخرجا شرعيا فلا بأس عليه، فهنا ليس هناك عقوبة. لكن نقول ونرشد الأخت السائلة، والله من الأفضل للإنسان أن ينوع من أبواب صدقاته، فلتخرجي ولو شق يسير لغير الإخوة، اضربي بسهم في كل باب، وحتى يعني تنالي كل الأجر. فلا تحرمي أيضا غيرك إن اقتصرت على أن الصدقة تخرج في أقاربك، لا بأس بهذا إن شاء الله، ليس فيه عقوبة ولا أي شيء، بل هو أمر مستحسن. لكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يجمع بين كل أبواب الخير، خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل الحاجة وكثر فيه الفقر والعوز. يعني الإنسان كلما ضرب بأسهمه في أبواب الخير كان هذا أدعى لاستكثار الحسنات، والإنسان يأتي يوم القيامة وله في صحيفة أعماله شاهد له في كل باب من أبواب الخير. ونسأل أن يتقبل منك يا رب. الأمر الثاني، هي تسأل على صديقة تقول يعني هذه الفتاة وقعت في الفاحشة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها توبة نصوحة وأن يحفظنا ويحفظ شباب المسلمين من كل سوء. القاعدة العامة لدينا بالنسبة لأبواب التوبة، من تاب وصدق في توبته يتوب الله عليه، وليس هناك ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا الشرك، هذا هو الذنب الذي لا يغفر. هذه قاعدة، طالما أن هذا الذنب لم يصل إلى حد الشرك فهو بإذن الله قابل للتوبة متى تاب على متى تاب العبد. وحتى قد يتفضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد بالتوبة وإن لم يتعاطى كل أسباب التوبة. الشرك، حتى الشرك له باب للتوبة، ألا وهو الإيمان، والإيمان يجب ما قبله. فإذا القاعدة التي تنسبك فيها هذه المسائل أن العبد إذا تاب وأناب وأخلص في توبته فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، لكن الشرط أن تكون التوبة نصوحة بقواعدها وضوابطها، أن تكون هذه التوبة خالصة لله، وأن يكون الإنسان نادما على ما فعل، وأن يكون متوجها بهذا بصدق لله سبحانه وتعالى، وعازما على مفارقة هذا الذنب وألا يعود إليه. وإذا كان هذا الذنب فيه بعض الحقوق للآخرين أن ترد هذه المظالم. فإذا تاب الإنسان يتوب الله عليه، وعليها أن تبتعد على كل مواطن الزلل. فهذه المرأة أو هذه الفتاة التي سقطت هذه السقطات العظيمة، لابد أن هناك خلل كبير، خلل في بنيانها الإيماني، خلل في تربيتها، خلل في سلوكها، خلل في عبادتها، خلل في علاقتها بربها. الإنسان لا يقع في فاحشة عظيمة كفاحشة الزنا وهو على حال من الإيمان، وهو على حال من الصلة بالله سبحانه وتعالى. فلابد أن تراجع حالها. فالأمر ليس لمجرد أن تتوب توبة لحظية أو أن تتوب في وقت مثلا يكون الإنسان يتعرض أحيانا لبعض المواقف فيستشعر أنه في حاجة شديدة إلى أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يكون هناك عزم حقيقي على التوبة الصادقة. فلابد أن نبدأ أولا بترسيخ معاني الإيمان وتقوية دوافع الخير في قلبها، ونزع دوافع الشر وإغلاق منافذ الشر عنها، بهذا تكتمل التوبة. فإن تابت الله سبحانه وتعالى يتوب عليها، والله غفور رحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه هي القاعدة، لا بد أن نحمسها وأن ندعوها وأن نحببها في هذا، وألا نغلق أبواب التوبة والرحمة، و يعني نقوي لديها هذه الرغبة. والقاعدة الأهم، لا يكون هناك بادرة خير حقيقية إلا إذا أغلقت أبواب الشر. فابدأي معها وخذي أنت هذه المبادرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها التوبة على يديك إن شاء الله تعالى. سؤال آخر، امرأة تقول وضعت مولودا في بداية رمضان وأفطرت مدة أسبوعين، فهل علي القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ وإن وجبت الكفارة هل يشترط أن تخرج قبل مرور رمضان؟ وإن كان الإفطار في رمضان بسبب الحمل هل وجب القضاء والكفارة أم القضاء فقط؟ طبعا هذه المسألة هي من المسائل الشهيرة، والحقيقة هي من المسائل الخلافية المشهورة بين أهل العلم قديما وحديثا، والعلماء لهم فيها أقوال. الحقيقة أنا شخصيا يعني الذي الرأي الذي أخذ به ويقوى عندي هو الرأي بأنه ليس عليها إلا القضاء فقط، لم تثبت الكفارة بشكل أو بدليل واضح يطمئن إليه الإنسان. وما ورد من ورود الكفارات عن بعض الصحابة هي هو رأي اجتهادي، فيه معارضة بآراء أخرى لبعض الصحابة الذين لم يقولوا بالكفارة. والأصل العام عندي أن الإنسان إذا كان في حال عذر، العذر كسفر ومرض ونحو هذا، فعدة من أيام أخر، فهذا هو قاعدة، وبالتالي هي يعني هي دي التي تحسم لدي المسألة. فأنا أقول في كل هذه المسائل، سواء المرأة أفطرت لحملها خوفا على نفسها، خوفا على جنينها، أفطرت للإرضاع خوفا على نفسها، خوفا على جنينها، في كل هذه الأحوال ليس عليها إلا القضاء فقط، وتقضيه على التراخي كلما استطاعت، وإن كان طبعا في هناك قدرة على المبادرة بالقضاء فهو أفضل، لكن لديها رخصة من رمضان إلى رمضان، وإذا تقبل الله منها إن شاء الله تعالى. سؤال آخر، أنا فتاة عمري 16 عاما، أريد بشدة المداومة على صلاتي، لكني أتكاسل بعض الأحيان ولا أؤديها، فأنا أدرس في مدرسة بعيدة جدا عن مسكني، ولا أدخل المنزل إلا بعد أذان العشاء ما شاء الله، وفي المدرسة لا أجد مكانا أتوضأ وأصلي فيه، لذلك فأنا أترك جميع الصلوات حتى أصليها دفعة واحدة، وأعلم جيدا أن هذا أمر غير جيد، وأنا خائفة جدا من أن يقبض الله روحي يوما وأنا على هذا الحال، فماذا عساي أن أفعل؟ أولا أقول والله جزاك الله خيرا على هذه الروح، يعني أن الإنسان يستشعر في قلبه أنه مقصر، ويعلم أنه مقصر وفي حال خوف ووجل من الله سبحانه وتعالى. وأقول هذه الروح الطيبة تحتاج أيضا إلى عمل طيب، فأنت كما تعلمين وأنت تقولين وتقرين بهذا أنك بالفعل في حال من التقصير، وهذا تقصير واضح. الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلوات، وهذه الصلوات كانت في أوقات معلومة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالتالي لا يجوز أبدا بأي حال من الأحوال إخراج الصلوات عن وقتها إلا إذا كان هناك عذر. فهل الدراسة عذر؟ الدراسة ليست بعذر، خاصة أن ما ذكرتيه من أن ليس هناك مكان جيد للوضوء، ليس هناك مكان جيد للصلاة، كل هذا ليس بعذر، الله سبحانه وتعالى خفف عنا، وليس هناك شريعة من شرائع الناس من لدن آدم عليه السلام إلى الآن فيها هذا الكم من التيسير الذي وجد في الشريعة الحنيفية السامحة شريعة الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا على أن صلاتنا في الإسلام فيها كم من التيسير لم يسبق. الإنسان منا إذا لم يجد الماء يتيمم، والأرض الطاهرة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالإنسان يجد لديه الأرض في أي مكان يصلي، لا يشترط أن يكون هناك مصلى خاص أو مكان مجهز، ممكن تصلي صلواتك في الفصل نفسه في أي مكان في المدرسة، الأمر ليس في بهذا العسر، القضية أن الإنسان يكون عنده الفقه كيف يتعامل مع كل الأحوال. يعني بداية بالنسبة للوضوء، عليك أن تتعلمي كيفية الوضوء الصحيحة وكيف يكون الوضوء حتى في خارج منزلك ونحو هذا. ليس هناك مكان للوضوء في المدرسة، هفترض هذا، ليس هناك مكان للوضوء، والله أستطيع أن أحمل معي زجاجة صغيرة وأتوضأ في أي مكان. أتوضأ إزاي وأنا خارج البيت؟ في منتهى البساطة تتوضئين، ولا يشترط أن تنزعي حجابك، بل الراجح من أقوال أهل العلم يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، فليس هناك أي إشكالية. بالنسبة للجوارب، لا ممكن تمسحي على جوارب، لديك كل الرخص، مسح على الخمار، مسح على الجوارب، تتوضئين بأقل القليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، يعني كوباية ماء صغيرة قد كده يستطيع أن يتوضأ بها الإنسان، تتوضأ في أي مكان، عادم تلماء، ليس هناك ماء على الإطلاق خالص في المكان، تيمم. ثم بعد ذلك بالنسبة للصلوات، الإنسان يغتنم أي فرصة من الفرص، والله هناك أوقات كثيرة في أثناء اليوم الدراسي، يعني لا يعقل أبدا أن يكون هناك يوم دراسي كامل، يعني أنت تقولين أنك تعودين بعد العشاء، اليوم دراسي كامل أهو، هل هناك يوم دراسي كامل ليس فيه خمس دقائق؟ ليه يعني؟ حرب؟ أمن مش متصور، أمن مش حقيقي. يعني السؤال ده لو جاي لنا من بلادنا هنا من مصر أقول ده كلام فارغ طبعا، اليوم الدراسي أصلا ما فيش في دراسة، يعني هو مثلا لو الحصة ساعة خمس دقايق علم والباقي حرس، يعني لدينا وقت طويل جدا نستطيع الإنسان يفعل فيه كل شيء. فالإنسان يستطيع أن يغتنم الأوقات في الفسحة، في ما بين الحصص، وأستطيع أن أستأذن من الحصة وأخرج وأصلي في أي مكان، أستطيع أن أتدبر حالي. ضيق علي، لدي رخصة أخرى اسمها رخصة الجامعة، أجمع بين العصر وبين الظهر والعصر جامعة تقديم أو جامعة تأخير، ثم بعد ذلك أجمع بين المغرب والعشاء جامعة تقديم أو جامعة تأخير إذا ضيق علي جدا في الوقت، لكن لا أترك الصلوات حتى تخرج عن وقتها ثم أقول بعد ذلك والله ده أنا مقصر. لا، عليك أن تهتمي بتعلم العلم الشرعي، اهتمي بتلقي بعض الدروس ولو دروس يسيرة، دروس بسيطة تعلمي فيها فقه الصلاة وفقه فقه الطهارة وفقه الصلاة في بشكل مبسط جدا، ستستطيعين إن شاء الله أن تحل هذه المسألة. وعليك أولا وأخيرا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى، كثفي الدعاء أن يرزقك الله هذه الهمة، وأن يعلمك علم ما لم تعلمي، وأن يرزقك العمل بهذا العلم، والله سبحانه وتعالى لا يرد سائلا، فما بالك بمن سأله أن يطيعه؟ هل يتخيل في بعد هذا ألا يجد العون؟ لا والله، ستجدين كل العون، ولكن عليك بمجاهدة نفسك وألا تتكاسلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف ما حكم قول لقد أتيت في الوقت المناسب، أو قول أنت في الوقت الصحيح في الزمان الصحيح، هل القول هذا يدخل في الكفر؟ لأن أشعر بالقلق الشديد. الحقيقة لا أجد مسوغ أساسا لاستفشاع الكلمة، يعني ما هو الإشكالية في أن أقول والله أنت جيت في الوقت المناسب أو أنا جيت في الوقت المناسب؟ يعني أنا مش عارف من أين جاءت الشبهة. هو كل شيء طبعا بقدر الله سبحانه وتعالى، ونحن معترفون ومقرون بهذا، لكن الإنسان بيتعاطى الأسباب. أنا واحد من الناس عندي امتحان الساعة 9 الصبح، أخذت بالأسباب وأتيت في الوقت المناسب، ما الإشكالية في هذا؟ أنا لا أفهم أين المشكلة، يعني أنا لا أفهم أين الإشكالية في السؤال. لعل السؤال فيه هناك شيء بيحتاج تفصيل حتى أستطيع أن أفهم أين الشبهة. لو الشبهة مقصود بها أن الإنسان له رغبة أو له إرادة ويستطيع أن ينفذ هذه إرادته هذه كيفما شاء وقتما شاء، الذي يعتقد هذا، نعم هو لديه خلل في اعتقاده، لأن الإنسان يا المؤمن يعلم أنه القاعدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فكل شيء تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ونحن كبشر لدينا بالفعل القدرة على الفعل، ولدينا القدرة على الاختيار، وكل هذا خاضع لمشيئة الله سبحانه وتعالى ومنضبط بقدر الله سبحانه وتعالى. فالنصيحة الأولى، يعني قبل أن أفهم ما هو التفصيل في الإشكالية في النصيحة الأولى، عليك، لا أدري السؤال من رجل أو امرأة، سأعتبره رجل، عليك ألا تفتح بابا للشبهات ولا للوساوس. الأمور التي تتعلق بباب القدر أمور ميسرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وباب القدر أنت لست مسؤولا عن إحكام تفاصيله، إنما عليك أن تحكم أصوله العامة وأن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يكون في قلبك هذا الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون عندك التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، ولا تفكر كثيرا ولا تفتح الأبواب التي تدلف منها الشبهات ووساوس الشيطان، والأمر بإذن الله سهل وميسر. لو كان هناك تفصيل آخر أرجو أن تراسلنا به حتى نفهم ما هو أصل الشبهة لديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي زميلة في العمل مقيمة بسكن الطالبات الجامعيات، رغم إكمالها دراستها الجامعية بحجة أنها في مأمن، كانت سابقا تحصل على وثيقة من إدارة المؤسسة التي نعمل فيها تساعدها حال تقديمها للبقاء بسكن الطالبات الجامعيات، لكن هذه السنة تم تفصيل الوثيقة بذكر وظيفتها، فطلبت مني مساعدتها لحذف الوظيفة وتعديل المدة الزمنية، فوافقت في الوهلة الأولى، ثم تراجعت باعتبار أن في الأمر تزوير، ولكن ضميري يؤنبني لأنه ليس لها مكان تتوجه إليه حاليا، مع العلم بأنه يمكنها الإجارة لكنها ترفض ذلك بحجة الغلاء وعدم الأمن. طبعا هو كل هذا السؤال مبني على قفزة، في قفزة في السؤال. القفزة هي عبارة عن إيه؟ هو ما حكم سفرها أصلا؟ يعني هو من هذا السؤال، هي امرأة لا تمكث في مدينتها، يعني ليست مع أهلها، فهناك قفزة في سؤال كده قفزنا عليه، هو إيه حكم أن هي تسافر أساسا؟ يعني قبل أن نسأل ما حكم أن تتصرف حال السفر، نسأل أولا ما حكم سفرها، هي لماذا تسافر؟ لماذا تقيم بغير وجود محرم؟ هل هناك في شرعنا امرأة تسافر هكذا سدح مدح بلا أي ضوابط؟ فأولا نعلم هي لماذا تسافر، إن كانت تسافر لدراسة ضرورية، تسافر لعمل ضروري، فهنا تكون الإجابة نعم هذا سفر مباح ويجوز بالضوابط. لكن إذا كانت الدراسة غير ضرورية والعمل غير ضروري، فالأصل فيها أنها لا تسافر أساسا، فهذا ما يتناقش فيه من الباب الأول. ثم إذا تكلمنا على تفاصيل هذه المسألة، هي تقول والله أنا أجلس في أو أمكث في المدينة الجامعية لأنه أكثر أمنا. نقول أولا كل هذا مبني على مغالطة. هل المدينة الجامعية حق لك أو ليس بحق؟ إن كان حق لك نستطيع أن نتكلم في التفاصيل، إنما هو ليس بحق أصلا. المدينة الجامعية خدمة موفرة لفئة 1، 2، 3، 4، طالبة أولا، مغتربة ثانيا، بقيود إدارية ثالثا. هي ليس بطالبة من الأساس، هي أنهت الدراسة الجامعية، فهي إذا دخلت المدينة الجامعية هي في هذه الحال تغتصب حق طالبة أخرى، هذا هو مكانها، فليس لها أن تمكث في هذا المكان. طيب ما هو المكان ده أكثر أمان ومش عارف إيه والكلام ده كله. الله، إذا كانت ستصر على السفر والتواجد في هذا المكان، فعليها أن توفر محرما معها أو أن توفر مكان إقامة معها في هذا المكان، إن لم تستطع فلتلغي السفر. لكن هذا ليس بحجة أبدا للتزوير والغش الذي فلا يجوز مطلقا مثل هذا بغير بكل الحجج. يعني تتحجج بأن الأسعار غالية وتتحجج بالأمن ونحو هذا، كل هذا حجة عليها وليس حجة له. فهي عليها أن تتولى مشكلتها، ليست هي ليس كل هذه العقبات التي تتكلم عليها برخصة لها للتزوير والغش، ومن غش فليس منا، وكل هذا لا يجوز ولا يحل لك أن تساعديها على هذا التزوير. هل الحائض ينفع أن تمكث في المسجد والحضور فيه لدرس العلم؟ والله المسألة طبعا قديمة وقتلت بحثا حقيقة، يعني قديما وحديثا، وجمهور أهل العلم يمنعون الحائض من المكث في المسجد. ولكن هناك رأي آخر يقول أنه ليس هناك دليل قوي يطمئن إليه الإنسان لمنع الحائض من المكث في المسجد، وهذا ما أخذ به. يعني أنا شخصيا الرأي القوي عندي أن الحائض يجوز لها أن تذهب إلى المسجد وأن تمكث في المسجد، لكن طبعا بغير أن تصلي. الله معنا بعلمه يعني بأسمائه وصفاته، صح ولا لا؟ وإنما هو معنا بذاته، بس في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فيقول أريد تفسير بعلمه أو بذاته. ده في سؤال تاني. طيب مبدئيا طبعا مسألة الله سبحانه وتعالى معنا بعلمه أو بذاته، هذه المسألة من المسائل المحدثة التي يعني ظهرت لما تكلم بعض الناس على مسألة أن الله موجود في كل مكان، والله سبحانه وتعالى يحل في كل الأكوان، إلى آخر هذه البدع التي تدعوها ولدت تصل إلى حد الكفر. والله سبحانه وتعالى معتقدنا معشر أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه في سمائه، في ومسألة أن الله سبحانه وتعالى له معية مع المؤمنين، فله معية طبعا بعلمه سبحانه وتعالى واطلاعه علينا، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. ولا أنصح أبدا إخواني المؤمنين بكثرة التفكر في تفاصيل هذه الأشياء، يعني تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. يكفي الإنسان أن يتعلم الضوابط العامة في مسائل الأسماء والصفات، وأن يشغل باله بالعبادة ولا يشغل باله بتفاصيل ذات المعبود. الإنسان عقله قاصر أساسا، أنت عقلك لا يستطيع أن يبلغ الإحاطة الكلية بأمور الدنيا، بأمورك أنت الشخصية، فما بالك بذات الله سبحانه وتعالى. فيكفي أن تضبط القواعد العامة، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يكفيك هذا. ثم اشغل بالك حقيقيا كيف تعبد هذا الإله الذي اتصف بصفات الجلال والكمال، كيف تكون عبدا خالصا لله. اجعل هذا هو القضية التي تشغل بالك، اجعل هذه هي القضية التي تكون محور التفكير. هل نظرك يستطيع أن يأتي بكل شيء ولا نظرك محدود؟ محدود. كذلك الحال قدرتك العقلية محدودة، لا تستطيع إلا أن تدرك الجزء البسيط، والله سبحانه وتعالى أعلمنا عن ذاته هذا القدر الذي أستطيع به أن أتعرف ما معنى كلمة الرب، وأستطيع أن أعلم ما معنى العبد وما معنى وجود الرب. يعني أنت ما علمت إلا بالقدر الكافي الذي تعلم معه وجود الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه ليس كمثله شيء، وأنه له صفات الكمال والجلال. يكفيني هذا، يكفيني فقط هذا. فالاسترسال في هذا الباب حقيقة قد يؤدي إلى المفاسد، لكن الأمر الذي ذكرناه فيه الكفاية. أما الدنيا، مش عارف السؤال الثاني، أما الدنيا هي بس المرأة الصالحة أم هي كل شيء صالح في هذه الدنيا؟ هو في خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، نعم الدنيا فيها كثير من الأمور، ليست كلها هي المرأة الصالحة فقط، فيها كثير طبعا من الأمور، والدنيا فيها أشياء كثيرة صالحة الإنسان عليه أن يحصلها، وأشياء غير صالحة لا يحصلها. مش فاهم أصلا السؤال إيه. قراءة الفاتحة في عقد القران بدعة محدثة. هو المشكلة ليست قراءة الفاتحة في عقد القران، هو المشكلة الأساسية أن الناس تعتبر أن هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة أصلا كنوع من أنواع العلاقات التي ينبني عليها شيء في باب الزواج. يعني عندهم درجات، قراءة الفاتحة ثم الخطوبة ثم العقد، كل هذا ليس له أصل أساسا. ليس هناك علاقة بين الرجل والمرأة إلا علاقة العقد الشرعي فقط. الخطوبة هي ممهدة للعقد الشرعي، وليس هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة ولا غيره. ونعم هي بدعة محدثة لم ترد أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن غيرهم بأن هناك ما يسمى بقراءة الفاتحة. إنما الذي حدث أن الناس كانوا يتبركون بقراءة الفاتحة، يتبركون بها قبل عقد النكاح، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن صار هذا جزء من عقد النكاح. فعلى كل لا يشرع قراءة الفاتحة في هذا الباب، وليس هناك فارق بين قراءة الفاتحة وغيرها، والإنسان عليه أن يكتفي بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الختمات الجماعية؟ كل أخت تحدد جزءا تقرأه وتأتي التي بعدها تحدد جزء أو جزئين بعدها، هذا لا تسمى ختمة، هذه طبعا يعتبر نوع من أنواع القراءة، قراءة القرآن قراءة جماعية، لكن هذه ليست بختمة. يعني لا يحسب لي أنا أنني قرأت كل القرآن إذا قرأناه جماعة يعني مع بعضنا البعض. هل يجوز أن نجتمع على قراءة القرآن؟ نعم، وهذا من أفضل الأعمال التي نجتمع عليها، لكن هل هذه تسمى ختمة جماعية؟ ليست بختمة جماعية، إنما هو مجلس مدارسة ليس أكثر، إنما الختمة هو ما أختمه أنا بنفسي، فليس هناك ما يسمى بالختمة الجماعية. يعني هل يجوز أن نهنئ النصارى بقول قل عام أنتم بخير أم أن هذا يعتبر منا؟ طبعا فصلنا الكلام قبل ذلك في هذا الأمر. الذي يمنع منه هو تهنئتهم بما يسمى بالأعياد الدينية، كل ما يحتفلون فيه بعيد له أصل ديني عندهم هذا هو الممنوع، لأن هذه التهنئة هي تهنئة على عقيدة باطلة. أما التهنئة بأمور الحياة العادية فهذا جائز ولا بأس به، وهذا عليه جمهور أهل العلم، يجوز أن أهنئه مثلا بالزواج بالإنجاب بالعمل ونحو هذا ولا بأس بهذا، وهذا يدخل في باب الإحسان العام الذي أمرنا به طالما أنه ليس هناك اعتداء ولا ليس هناك عداوة بيننا وبينه. ما حكم العمل كقابض في شركات طريق السيارة حيث يوجد طريق خص بهذه الشركة تأخذ نسبة مالية على السيارات التي تمر عليها، علم بأن يوجد طرق أخرى مجانية، هل يعتبر صحيح؟ تمام. طب هو يعني السؤال بصفة عامة هو يسأل أن هناك شركة وتأخذ أموال، تحصل أموال على السيارات التي تسير في الطريق، فهل يجوز هذا العمل؟ يجوز تحصيل الأموال، ويجوز أن أعمل أنا في تحصيل هذه الأموال. فنقول بداية لابد أن نعلم لماذا حصلت هذه الأموال، لماذا هناك مال من هذا الطريق. لو كان هذا تحصيل هذا المال لأجل أن هذا الطريق صمم بطريقة معينة ولديه خدمات معينة، هذه الخدمات لا توجد على الطرق الأخرى، وبالتالي الدولة تحصل هذه الخدمات هذه الأموال نظير الخدمات الخاصة التي وضعت لهذا الطريق، هذا لا بأس به في هذه الحالة، لا بأس به. لكن لو طريق عادي زي أي طريق آخر ليس عليه خدمات وليس عليه أي شيء ولا يقدم لأي خدمة، طريق زي ده زي ده زي ده ما فيش أي فارق خالص، ومجرد بس التحصيل على هيئة الجباية وخلاص، فهذا لا يجوز. هو أصل الطرق أن هذه من المنافع العامة التي يمتلكها الناس أساسا، يعني الطريق مخصص لماذا؟ للمنافع العامة، فهنا لا يجوز تحصيل المال في هذه الحالة. لكن أغلب الطرق التي عليها ما يسمى بالكارت أو نحو هذا تكون فعلا طرق مخصصة ولها خدمات خاصة، ويكون هذه الرسوم رسوم خدمة لهذا المكان، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. كيفية صلاة الجالس في صلاة النوافل عن غير عذر أو كسل والقراءة من المصحف بغير وضوء؟ أما بالنسبة للجلوس في صلاة النافلة، نحن نعلم أن صلاة النافلة يجوز الإنسان أن يجلس فيها حتى لو لم يكن من أصحاب الأعذار، ولكن طبعا كما ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجر الجالس على نصف أجر الواقف وأجر النائم على نصف أجر الجالس. كيف يجلس؟ واختلف أهل العلم أصلا في الجلسة، كيف تكون جلسة الإنسان الذي يصلي جالسا، فهناك خلاف بين أهل العلم في كيفية الجلوس، والأمر فيها واسع إن شاء الله. يعني لو أراد أن يتربع كان بها، لو أراد أن يجلس جلسة التشهد كان بها، والأفضل لدي جلسة التشهد لأن هذه هي الجلسة الموجودة أصلا في الصلاة. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى أيضا متربعا، فهذه الجلسة أيضا تجوز، فهذه جائزة، وهذه جائزة، يجلس متربع أو يجلس كجلسة التشهد، استطاع أن يجلس جلسة التشهد فهو أقرب وهو أفضل إن شاء الله تعالى. قراءة من المصحف بغير وضوء، هناك في فارق بين قراءة وبين المس، فالقراءة بغير وضوء جائز لا إشكالية فيها، الإشكالية في مس المصحف من غير وضوء، هذا هو الإشكالية لدى أهل العلم. وجمهور أهل العلم يمنعون من مس المصحف بغير وضوء، ويقولون يجب ألا يمس المصحف إلا وهو طاهر، ده قول جمهور أهل العلم. لكن الأقرب والله تعالى أعلم رأي الفريق الآخر الذي قال أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف بغير وضوء لكن يستحب له الوضوء، فالمستحب أن يكون الإنسان على وضوء حال مس المصحف وحال القراءة، لكن هل يجب؟ الصحيح أنه يعني ليس على الوجوب. ما هي كفارة اليمين لما نحلف على أمر ونعود إليه سواء معصية أو أمر آخر، ومتى يكون صيام ثلاثة؟ لا طبعا هناك تفصيل في مسألة الأيمان، ليس الأمر محض تشاهي، مش بمزاجي يعني أقول هحنث في اليمين أو لا أحنث في اليمين، وطبعا المسألة فيها تفصيل، يعني أرجو من السائل أن يعود إلى سلسلة الشرح التي شرحنا فيها مسائل اليمين. لو كان اليمين على أمر واجب وليس هناك عذر فيجب علي أن أنفذه، وإذا كان على أمر مستحب كذلك يستحب لي أن أنفذه، وهكذا الأمر يعني فيه تفصيل. لكن لو الأمر مباح، يعني مثلا أنا حلفت والله ما لنازل بكرة رايح المشوار ده، ثم بدأ لي أن أغير رأيي، أمر مباح خلاص يجوز لي أن أحنث في اليمين في هذه الحالة، لكن أكفر عن يميني. أو لو حلفت على شيء وصار عندي عجز عن أن أقوم به، أو والله أنا هقوم الليل النهاردة ثم عجزت عنه، فهنا في هذه الحالة تكون كفارة، وكفارة كالآتي: الجزء الأول على التخيير، ثم الجزء الآخر على التعيين. في أشياء لو أنا أردت أن أكفر فأنظر مخير أنا بين ثلاثة أشياء، ما بين عتق رقبة وطبعا مش موجودة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فإذا كنت من أصحاب القدرة المادية فأنظر في قدرتي على إطعام 10 مساكين من أوسط ما أطعم أهلي أو كسوتهم، الكسوة الوسط التي تكون في بلدي. إن كنت من أصحاب القدرة المادية، طيب أنا ما أعرفش 10 مساكين ومش هعرف أجيب لهم الحاجات دي، والله في منتهى البساطة أذهب إلى أي جمعية خيرية ونحو هذا وتقوم هي بهذا العبء عني، والله أعطيها ردي كفارة يمين وهم سيقومون بالواجب، يأخذوا مني المال ويخرجونه طعاما أو كسوة للمساكين. طيب لو لم أكن من أصحاب القدرة المادية، ما عنديش القدرة أن أنا أكفر بالمال، هنا أنتقر إلى الكفارة الأخرى،
صيام ثلاثة أيام، فلا أصوم ثلاثة أيام إلا إذا كان هناك عجز عن التكثير. بماذا؟ التكفير بمال. وأصوم ثلاثة أيام بعد الحنس مباشرة، هل يا ترى يشترط التتابع ولا لا يشترط التتابع؟ كثير من أهل العلم قالوا أنه يشترط التتابع، لكن أرجح أنه لا يشترط التتابع. حكم سماع القنوات التي تذيع القرآن وتعرض إعلانات مشبوهة على شاشتها. والله مش عارف صراحة إزاي ينهي إذاع قرآن وإعلان مشبوه، مش متصورها. بس على كل، أنا ليا في سماع القرآن، أما مسألة الإعلان في حد ذاته فأنا مش هشارك في حاجة غاية ما في الأمر. لو كان فيه أمر فيه مستهجن أو كده ممكن أراسلهم من باب النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن لا أستجيب لهذا الإعلان. لكن سماع القرآن في حد ذاته ليس لا يفسده وجود مثل هذه الإعلانات، لكن أنا بس عايز أتصور إزاي يكون في قناة بتذيع قرآن ومعها إعلان مشبوه. يعني أنا مش متخيل إزاي يعني تركب إزاي يعني مثلا بيكون فيه قرآن وبيعمل إعلان مثلا عن منتجع مثلا يعني سياحي فيه مخالفات أو نحو هذا. لو هذه الصورة موجودة طبعا بننبه بقى القناة وبنبدأ نراسلها ونحضرها ولا نستجيب لهذه الإعلانات، لكن يجوز طبعا سماع القرآن. والأفضل أن عندي الحمد لله منصات التي تذيع القرآن يعني لا حد لها، يعني لدي البدائل كثيرة إن شاء الله تعالى. علامة السجدة في القرآن، بقف وبعدين أسجد ولا بسجد وأنا في وضع الجلوس؟ موضع السجود لا يشترط فيه القيام وليس فيه أساسا تكبيرة إحرام، إنما وأنا جالس أساسا بسجد السجدة وليس فيه تشهد ولا تسليم، سجدة مجرد سجدة فقط، فليس فيه قيام وجلوس ونحو هذا. هل يجوز صلاة الفجر في المسجد وبعدين العودة للبيت وجلوس جلسة الضحى بسبب أن والدتي بتخاف من الجلوس وحدها، هل هذا يصح؟ هو مبدئيا لا يصح، يعني جلسة الضحى مخصوصة بالجلسة في المسجد، لكن إذا كان ترك هذه الجلسة لوجود عذر مثل عذر اللي ذكرته اللي هو وجود والدتك وانت عايز تبرها بوجودك معاها حتى لا تخاف من الجلوس وحدها، فهذا العذر بإذن الله يجعل لك الأجر كأنك جلست، فأنت تنوي في خرارة نفسك أنك إذا خلي بينك وبين المسجد لجلست فيه، ثم اذهب وبر والدتك فتحصل على الأجرين بإذن الله تعالى. نظام العمل عندنا أنهم يسمحون بتغيب بعض الموظفين ويمضون لهم في ذلك اليوم، وبحكم عملي معهم فترة اكتشفت أنهم يفعلون هذا مع الجميع، ومن أيام استدعاني مديري وقال لي إن كان لدي ظروف أو احتجت أن أغيب لأمر ما أبلغه وهو يمضي لي، فهل هذا فيه شيء؟ والله الأمر فيه تفصيل. لو كان هذا النظام الذي تتكلمون عنه نظام معترف به فعلا، مش مجرد أنه هو نظام تركوه، بمعنى إيه؟ هناك مصلحة فيها مدير وموظفين، والله المدير اتفق مع الموظفين أن يقسموا الشغل، والله ثلاثة يبقوا موجودين وثلاثة ما يبقوش موجودين ويبدلوا وخلاص، وهو الباقيين هيتمضى لهم، تمام؟ بعلم مين؟ بعلم المدير. طيب السؤال اللي هيفرق في هذه المسألة، لو جه تفتيش، لو حضر هناك تفتيش من السلطة الأعلى، السلطة الرقابية، جه تفتيش بقى من نفس الوزارة، جه تفتيش من مش عارف نيابة إدارية، جه تفتيش من المحافظة، أي مكان، إذا جاء التفتيش هل هذا الغياب معتبر ولا لا؟ ده السؤال اللي دايما بسأله. إذا كان الغياب معتبر والإذن بتاع المدير اللي ترك الحرية للموظف وهيمضي له، لو كان إذن المدير معتبر ولا يكون هناك مخالفة، يبقى إذا الأمر سليم. لكن اللي بيحدث مش كده، اللي بيحدث وده المألوف عندنا في مصر أن يكون هناك اتفاق بين المدير المباشر والموظفين، المدير بيتفق معهم على إيه؟ أنا يهمني أن الشغل يمشي خلاص. طيب هنعمل إيه؟ والله فلان هينزل 3 أيام وفلان 3 أيام وده بيمضي ده وده بيمضي ده، والأمور ماشية ومستقرة. لكن لو حدث تفتيش بيتشطب على الغائب اللي مش متواجد دلوقتي في العمل، يبقى إذن هنا إذن المدير مش معتبر شرعا. إذن المدير هنا مش معتبر شرعا. فأنا شخصيا لا أنصح بهذا ولا أنصح أن تشارك فيه، واجعل همك تصحيح شغلك أنت ولا علاقة لك بما فيه مخالفة. أما لو كان الإذن معتبر ولا يكون من وراءه أي مؤاخذة وما فيش فيه ضرر عائد على الشغل، فهنا لا بأس به إن شاء الله تعالى. متى متى ستبيع المنزل وتريد أن أمي ستبيع المنزل وتريد أن تقسمه بيننا بالتساوي، يعني للذكر مثل الأنثى، والمنزل نعلم أنه لأبي المتوفى لكن كتبه باسمها، ولأبي ولدا من امرأة أخرى، فهل أمي آثمة أم أبي هو المذنب؟ بداية إذا كان الوالد أعطى هذا المنزل للوالدة على سبيل الهبة فهي تملكته بسبيل مباح، ليس هناك إشكالية في هذا الأمر. لكن لو كان أعطاه بقصد الإضرار بورثة آخرين فهو يأثم على هذا، والبيع صحيح، يعني في كل الأحوال البيع صحيح أو الهبة صحيحة بالنسبة للأم، يعني الأب أعطاه للأم، وهذا يحدث كثيرا. والله الأب بيلاقي الأم بذلت من عمرها ومن جهدها فبيطيب خطرها بشيء من المال، فهذا لا بأس به، تبقى عطية أو هبة عن طيب نفس، فطالما هي تملكته بسبيل شرعي فصار هو ملكها، لا دخل لأبناء المرأة الأخرى بهذا البيت، الأب أعطاه لهذه الأم بسبيل شرعي. طيب الأم عايزة توزع هذا البيت على الأبناء على سبيل الهبة وليس على سبيل الوصية، فهي عايزة تعطي لكل واحد نصيب، فهنا هل يجوز أن تعطي للذكر مثل الأنثى؟ طبعا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين هذه قاعدة التوريث، للقاعدة الأساسية في التوريث، هنا ليس هناك توريث، هناك هبة. فهنا العلماء اختلفوا بالنسبة لمسألة الهبة، هل يشترط التساوي في الهبة بين الأبناء ولا الهبة تكون على نفس نمط الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين؟ ده محل اجتهاد بين أهل العلم، هناك فريق قال بهذا وفريق قال بهذا، والأقرب لدي أنا أن تكون الهبة للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو فعلت، يعني لو هذه الأم أعطت لكل ابن مثل البنات، هتدي للبنت كذا وللولد كذا، لو لم يترتب على هذا مفسدة، يعني النفوس راضية بهذه العطية ولا بأس بينهم، فهنا لا حرج على قول كثير من أهل العلم. لكن لما يترتب عليه مفسدة ويكون فيه إغار للصدور ويكون فيه شيء من المشاحنات، فنقول لهذه الأم الله عليك أن تسدي هذا الباب، لا تفتحي باب للشقاق بين الأبناء ولا لقطع الأرحام بعد ذلك. فالأمر يعني أعتقد أنه يحتاج منكم شيء من الإيه، من التشارك. طب لو هفترض بقى الفرض الثاني أن الأب أعطى المنزل أصلا لحرمان المرأة الأخرى وأبنائها، الأب أعطى المنزل للأم لأجل الإضرار بالآخرين، هنا في هذه الحالة نقول هذا فيه ذنب على الأب. إن أردتم أنتم أن تبروا هذا الأب عليكم أن تعيدوا هذا البيت إلى التركة ويعاد تقسيمه، وبهذا يخفف عن الأب حتى لا يلقى الله سبحانه وتعالى عليه مظلمة لأبنائه الآخرين. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، نلقاكم بإذن الله في لقائنا القادم مع باب جديد إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.